الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فهذا الشريط 23 من سلسلة دروس التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد، فهذا هو الدرس 23 من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل السداد والتمام. وانتهى بنا المقام إلى الباب 31، وهو باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما مراد المؤلف بالإتيان بهذا الباب، باب المحبة في كتاب التوحيد؟ لأن المحبة نوع من أنواع العبادة، فيجب صرفها لله عز وجل، وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما هو المشركون كما في هذه الآية. هذا المناسبة، فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليها قطب رحاها، فبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، فنبه المصنف على ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس، أي حال المشركين، كما يقول ابن كثير هنا يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله ندا، أي أمثالا ونظراء يحبونهم ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، نظراء، يحبونهم كحب الله. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله يحبونهم كحب الله، ما معناها؟ الله عز وجل يخبر في هذه الآية أن المشركين اتخذوا من دون الله انداد أمثالا ونظراء لله، يحبون هؤلاء الأمثال كحب الله. اختلف العلماء وش معنى كحب الله. فالقول الأول قيل يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد من الأصنام وغيرها كحب المؤمنين لله، هذا القول الأول. القول الثاني قيل يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون هذه التي يعبدونها كحب الله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصحيح. فذموا لأنهم أشركوا مع الله، هم يحبون الله عز وجل، لكن وقعوا بالشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم أشركوا معه، فأحب هذه الأنداد كحب الله عز وجل. فهذا هو التفسير الصحيح في الآية، أن المشركين يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره من الأصنام والأوثان كما يحبون الله، فيعادلون بين محبة الله ومحبة الأصنام. ولذلك يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله، يقسمون، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم انهم لم يسموهم بالخلق الربيه، لو مش كانوا يعرفون الخلق والله والرزق والله، لكن سووهم بماذا؟ في المحبه والتعظيم، عظموهم كما يعظمون الله عز وجل، وهذا لا يجوز. فدلت الايه على ان من احب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله، وهذا هو الشرك الاكبر. فيستفاد من الايه لم ينفع المشركين حبهم لله لوجود الشرك، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا، ان وجود الشرك يبطل العباده، كما أن الحدث يبطل الصلاة، أن الشرك يبطل الأعمال، سبق تدلته بالكامل في أول التوحيد، أن إخلاص الحب لله من علامات الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر لهم كم صفة؟ أربع صفات: أذلة على المؤمنين، يعني رقاء وحماء مشفقين عليهم، أعز على الكافرين كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، ورابعا أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. إذن قد يرد سؤال: كيف نحقق محبة الله عز وجل فمن أراد أن ينال محبة الله، طبعا كل إنسان يدعي أنه يحب الله، هذه مسألة ما فيها إشكال، لكن الشأن أن يحبك الله. وقد ذكر ابن القيم، ذكرناه هنا وقد ذكرتها في مذكرة لي، الأسباب الجالبة لمحبة الله: قراءة القرآن بالتدبر، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب، لأنه معلوم من أحب شيء أكثر من ذكره. نجد أهل الغناء دائما كلامهم بالغناء، أهل الكرة دائما كلامهم بالكرة، أهل الصيد كلامهم بالصيد، دائما الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكره. إثار محابه على محابك عند غلبان الهوى، مطالعة القلب أسمائه وصفاته، مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهر والباطن، يعني شوف نعمة الله عليه. سابعا وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه، البل والخضوع والبكاء. الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار التوبة وقت النزول الإلهي آخر الليل. مجالسة المحبين الصادقين، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منار المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم. ثم ذكر المؤلف قول الله عز وجل، وهي آية عظيمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخرها. قل أي يا محمد، قل لهؤلاء المشركين: إن كانت هذه الأشياء آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الأشياء الدنيوية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا. تهديد، تهديد من قدم الدنيا على محبة الله ورسوله، فانتظروا. تهديد، فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. نعم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بعقوبة آجلة أو عاجلة. فالويل لنا، الويل للناس في هذا الزمان، يطاردون المجاهدين، يقدمون الأموال والأبناء على أنفسهم على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله، فالويل لهم، وقريبا إن شاء الله سيهزمون ويكون النصر للإسلام. فهذه الآية مناسبتها واضحة، أن فيها وجوب تقديم محبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال على محبة ما سوى ذلك من الأمور الدنيوية، الآباء والأبناء. نعم، ولذلك ذكر المفسرون أنها نزلت في قوم من المسلمين كانوا في مكة، لما هاجر الرسول أصحابه إلى المدينة لم يهاجروا. لماذا؟ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى قلب، فهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، فالله توعدهم. نعم، توعدهم. وقولوا أحب إليكم من الله ورسوله، مش نستفيد أن محبة هذه الأشياء الأصل فيها مباح، ما فيها بأس إنسان يحب أبناءه وأبناء آباءه والأموال والمساكين، ما في بأس. ما هو المذموم؟ ها، المذموم أن تقدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، هذا المذموم. المذموم إذا قدمها على الله وعلى رسوله، ولا ما في بأس أن يحب هذه الأمور طبيعي، إنسان يحب هذه الأمور طبيعي. إذن المذموم ما هو؟ أن يقدمها على محبة الله وعلى رسوله وعلى الجهاد في سبيل الله. فيستفاد من هذه الآية أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلما كفر المدعون لمحبة الله طولبوا لإقامة البينة. تحب الله؟ عطنا دليل. يلا، كل إنسان يقول نحب الله حب الرسول، عطنا الدليل. فجاءت هذه الآية ونحوها. وفي هذه الآية دليل أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كلها، فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله، تركوا الجهاد. حب الله ورسوله متلازمان، فلا يصح حب أحدهما دون الآخر. تهديد ووعيد لمن أحب أهله وأمواله وعشيرته وغيرها على الله ورسوله وجهاد في سبيل الله. وآثار وعقوبة ترك الجهاد أمور: أولا الذل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا العقاب الأول. الثاني قارئة قبل يوم القيامة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث رواه أبو داود: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، قارعة الداهية. إذن إقابين لترك الجهاد نجده الآن في زماننا، ذل الحديث اللي قبل قليل وقارعة داهية لهذا الحديث: فمن لم يغزو أو يجهز غازيا أصابه الله بقارعة يوم القيامة، رواه أبو داود. هذه عقوبة ترك الجهاد. وهناك عقوبات أخرى ذكرناها في شرح الصحيحين، لكن هذه أكثر يعني العقوبات. وعن أنس رضي الله عنه، هنا نذكر لكم أيها الأخوة أنواع المحبة. طب محبة العبودية هذا اللي يجب أن تكون لله عز وجل، اللي يكون فيها ذل للمحبوب، هذه صرفة لغير الله شرك. هناك أنواع ثانية ليست عبودية. أولا محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات كالزوجة والملذات. ثانيا محبة جلال كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر. وأيضا هذه محمودة ما فيها بأس. القسم الثالث محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده. محبة مصاحبة كان تحب شخصا من أجل مصاحبتك له، إما لكونه زميلا لك في العمل أو شريكا في تجارة. هذه كلها ليست من نوع العبادة وجائز ولا بأس بها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه. طبعا بعد محبة الله عز وجل، فالأولى محبة الله والثاني محبة الرسول. لا يؤمن أحدكم، المراد نفي كمال الإيمان، وليس معناه أنه ليس بمؤمن، لكن ليس مؤمن كامل الإيمان. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. يقول حافظ بن حجر: وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه. وذكر الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص وهو كثير. حتى يكون أحب إليه من والده ووالده، اليوم أقرب الناس إليه وأعز الناس إليه، لازم تكون محبة الرسول مقدمة على هؤلاء. فالذي يبغض الرسول كافر، أما الذي يحب الرسول لكن يقدم الأهل والولد والوالد فهذا ناقص الإيمان. مناسب الحديث الباب، دل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على من سواهما، ففي الحديث فيه وجوب محبة النبي أكثر من حب العبد لولده ووالده والناس أجمعين، وهذا سبق في مباحث في أول التوحيد، بل أكثر من حبه نفسه، كما روى البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قال بعض العلماء في شرح الحديث في شرح قوله: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكمل إيمانك، كما يقول في شرح: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. وفيها وجوب متابعة النبي في أوامره واجتناب نواهيه، فمن ادعى محبة النبي بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذكرناه قديما لكن نذكره لكم الآن. ثمرات متابعة النبي: أولا أن متابعة النبي دليل على محبة الله للعبد. الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا متابعة الرسول دليل على محبة الله. ثانيا من أسباب الحصول على حلاوة الإيمان كما في حديث أنس الذي سيأتينا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة لذة، فما نعرف وحنا لما جربناه. من أسباب حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب لما سواهما، محبه يكون معه في الآخرة، كما في حديث أنس قال: جاء رجل النبي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما عدت لها. قال: أحب الله ورسوله. يقول: ما عندي شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد إسلامنا فرحا شدا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبي بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإلا ما أعمل بأعمالهم. ومن علامات محبة النبي أيها الأخوة معروف محبة ونصر الدين وسنة والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وماله دونه. من فوائد الحديث نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. إذا جاء حديث لا يؤمن كذا لا يدل أنه غير مؤمن، وإنما نقص الإيمان. مثل لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ما معنى؟ ليس كامل الإيمان. أن العمل من الإيمان، لأن المحبة من أعمال القلوب. وعلى هذا يجب تقديم محبة رشع الوالد. فلو والدك أمرك فأمر محرم ما تطيع وما يجوز ولو كان أبوك. وأين الذين يدعون محبة النبي يرتكبون البدع كالاحتفال بالمولد النبوي وغيرها؟ ولهما عنه قال، يعني عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منك ما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. ثلاث خصال من كن فيه أو وجدنا به حصلت له حلاوة الإيمان، اللي لذة الإيمان التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل بها من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال النووي: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعة. استلذ الطاعة، الطاعة يعني ثقيلة قيام الليل البكاء، لكن استلذها من جمالها وحلاوتها، وتحمل المشاق لو فيها تعب، يتحمل جهاد قيام، وإيثار ذلك أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. كم خمسة ثلاث؟ ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبة قلبية كما جاء في حديث: أحب الله بكل قلوبكم. هذا الأمر الأول. والمعنى أن يميل بكله على الله وحده فيكون محبوبه ومعبوده دون من سواه، وإنما يحب من سواه تبعا لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان ربه يحبهم سبحانه وتعالى. ومن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحب الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضات الله على ما سواه. هذا هو، يتابع الله ورسوله فيما أمر ويجتنب ما نهى. ومن لوازمها أن يحب أهل الطاعة. أي إنسان على وجه الأرض مؤمن تقي تحبه لله عز وجل. الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه لله، يعني إذا حب شخص يحبه لله لا يحبه لدنيا ولا لأي أمر آخر. وقد ذكرت هنا ثمرات وفضاء المحبة في الله حينما يحب الشخص الله عز وجل. هذه والله عبادة عظيمة فقدناها في هذا الزمان. أصبح حب الناس الآن من أجل نشيش، حتى بعض الصالحين يحب فلان من أجل ماذا؟ عنده منشد أو نشيش أو من تجمعات، ما يحبه لله عز وجل. ولذلك لو كان حبه لله ازداد الإيمان وزادت المشاريع الدعوية والأخروية وقوي الإيمان. فلها ثمرات عظيمة. أولا أن المحبة لله سبب لمحبة الله العبد، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحبين في. ثانيا أن الله سبحانه يضل المتحبين في سبيله، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منها: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. عبادة عظيمة، يوم الكرب، يوم الهم، يوم الكروب، يظلهم الله. لأنها ليش فضل عظيم؟ لأنها قليلة في هذا الزمان. ثالثا الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لماذا؟ لأن الناس يحبون من يعطيهم دراهم، والإنسان يحب من يستفيد منه مصالح. فحينما يكون الإنسان يحب الشخص ربما فقير مسكين أو من قبيلة رديئة، لكن لأنه تقي مؤمن، هذه من أعظم علامات الإيمان. رابعا أن الحب في الله سبب لحلاوة الإيمان، كما في حديث الباب، وقد جاء في الحديث: من أحب أن يجد الإيمان حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وأيضا الخامس أن المرء بحب إله الخير التحق بهم يوم القيامة، كما قال النبي للعرابي أنه يحب الله ورسوله ما عنده أعمال، قال المرء مع من أحببت. وأيضا أن الله يكرم من أحب عبدا في الله، كما في الحديث: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله. وأيضا من فضائلها أن المتحبين في الله لهم منابر من نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغبطهم النبيون الشهداء. قال الله تعالى المتحبون في جاهي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون الشهداء. هذه عبادة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. فمن كمال المحبة أن يبغض الكفر أهله. فمن أعظم العبادات ما هي؟ بغض الكفار اللي هم أعداء الله ورسوله. نعم. وذلك إذا ردنا نقيس رجل نعرف علاقته حب اليهود النصارى بغضهم أن يبغضهم أعلى إيمان. فمن كره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله فإن هذا من السبب حلاوة الإيمان. حتى لو ألقي في النار بس ما يرجع الكفر هذا من حلاوة الإيمان. فدل الحديث على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على من محبة من سواهما. فيستفاد من الحديث إثبات حلاوة الإيمان وأنها لا تتحقق لكل مسلم لكل مؤمن. فكثير من الناس لا يعرفون حلاوة الإيمان. لو جربوها ما تركوها كما يقول بعض السلف نحن في نعمة لو جلدون عليها ما تركناها ولو علم بها الملوك لجلدون عليها. أن الله تعالى يحبه المؤمنون وهو تعالى يحبهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. أن من اتصف بهذه الصفات أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا. الرد على ما يظنه الناس أن من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم هذا خطأ. إنما العبرة بالتقوى والإيمان قال شيخ الإسلام. وما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الاعتبار بالعاقبة. وأيهما كان أتقى له في عاقبته كان أفضل. وفيه وجوب كراهية الكفر وأهله. من علامات الإيمان بغض الكافر. وسبقت هذه الفرصة الثالثة ذكرنا لكم بعض. باس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد ضعبا الإيمان وأن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيء. رواه ابن جرير في تفسيره وابن المبارك. يقول ابن عباس وهذا يتكلم ويتحسر في زمانه من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك أحبهم من أجل الله. وأبغض في الله يعني أبغض الكفار لا من أجل دنيوي وإنما أبغض هذا الكافر لكفره وشركه لمخالفتهم لربهم كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشرتهم إلى آخر الآية. ووالى في الله يعني هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله عز وجل. فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. كلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها وبكمالها يكمل توحيد العبد. نعم نصر المجاهدين في كل مكان. أين الذين خذلوا المجاهدين من أجل النفاق ومن أجل الدرهم والأراضي؟ يقول ابن نعم قال وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي ولاية الله ومحبته ونصرته تنال بهذه الأمور المحبة في الله البغض في الله المعاداة في الله الموالاة في الله. لا أن يتخذ الإنسان المقياس والدنيا وإنما مقياسه حب الله ورسوله. فمن أحب الله أحبه ومن أبغض الله أبغضه. قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان. نعم هذا من أسباب طعم الإيمان كما ذكرنا أن يحب في الله ويحب أولياءه. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيئا. رواه ابن جرير. ابن عباس يستنكر الناس في وقته. سبحان الله كيف لو رأى عصرنا عصر الدرهم والدينار عصر المال معك مال تسوى أو ما معك شيء ما تسوى شيء. هذا ابن عباس يقول وين زمانه زمن الصحابة والتابعين. فكيف لو رأى حال الناس الآن أصبحت مؤاخاة على البدع والكفر والفسوق والعصيان. نعم وهذا مصداق حديث النبي بدأ الإسلام غريبا ويعود سيعود غريبا فطوبى للغرباء. وفي هذا الأثر إشارة إلى قد أن الأمر تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. معروف في زمن الصحابة كان بعضهم يؤثر على بعض كما قال تعالى ويؤثر على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن ابن عمر قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله وما منا أحد يرى أنه حق بديناره ودرهم من أخيه المسلم. فدلت هذه الآية ذكر الله عز وجل قال ابن عباس في قوله تعالى وقد تغطت بهم الأسباب قال المودة أي تتقطع المودة هذه نهاية كل من عبد غير الله يوم القيامة. فعبدت غير الله في الدنيا يحبون ما عبدوه كما قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين الضلالة. لكن يوم القيامة تنعكس الأمور. كيف تنعكس؟ تصير هذه المحبة عداوة كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني يوم القيامة إلا المتقين. فلا يبقى إلا المحبة التي كانت لله وفي الله هي لتبقى يوم القيامة إخوان على سرى المتقابلين. فالمحبة بين هؤلاء المشركين تنقطع يوم القيامة كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل وقال لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه الآية وإن نزلت في بعض المشركين وفي المشركين وعبدت الأوثان لكنها عامة للاعتبار بعموم اللفظ. هذه قاعدة الاعتبار بعموم اللفظ. فكل من اتخذ من دون الله ندا أوليا يحب الناجي ويعادي من أجله فإن أعماله بالجملة يراها يوم القيامة حسرات عليه يوم القيامة وتنقطع جميع المودات ويكونون ضد بعض. أما المؤمنين يحبون بعض يوم القيامة تزيد محبتهم. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يزي نفسه به وليس ولهذا يسمى باب الامتحان. فكل يدعي الإيمان وكل يدعي الإسلام وكل يدعي الزهد والورع لكن الميزان ما ذكر في هذا الباب. ثم ننتقل للباب الثاني والثلاثون. قال باب قول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع الخوف الذي هو أحد ركائز العبادة وهو من الأعمال القلبية وقد ذكره الله عن سادات المقربين يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله وأمر بإخلاص وإياه فارهبون. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ذكر فيها أن الخوف من اللي ظلهم الله. رجل دعته امرأة ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله وقال عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود لبن في الضرر. والخوف أيها الإخوة ينقسم ثلاث أقسام. خوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما شاء من مرض أو فقر أو قتل وهذا لا يجوز هذا لا يجوز وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم ولهذا يخوفون به أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل فقال لهم ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون إلى آخر الآيات. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. ثانيا أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس فهذا محرم. والثالث خوف عيد الله هذا المطلوب. الخوف المطلوب هو ما صدك عن المعاصي. قال الله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. ثم ذكر الرابع خوف الطبيعي كان يخاف الإنسان من أسد أو سبع هذا لا يذم هذا ما في بأس. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. التفسير الصحيح لهذه الآية ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. وقال ابن كثير: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم وهوى أهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان نكيد الشيطان الضعيف. فإن بعض الناس الآن يقول: يا أخي الدولة الفلانية قوية، أمريكا قوية، الغرب قوي، في الشيطان يقوي الأعداء في قلب المؤمن، عدو الشيطان، الشيطان عدو للمؤمن. فدلت الآية على وجوب إخلاص الخوف لله عز وجل ليكون نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. فيستفاد من الآية تحريم ترك الواجب خوفا من الله، وجوب إخلاص الخوف لله عز وجل، الخوف من الله من علامات الإيمان، أن الشيطان عدو للإنسان، التحذير من كيد الشيطان. وقد سبق أن الشيطان عدو للإنسان في آيات كثيرة. ثم قال المؤلف: قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما نفى سبحانه وتعالى عمارة المسجد المشركين بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية، إذن فلا تنفعهم العمارة مع الشرك. قال تعالى كما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمشرك وين عمل؟ فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أثبت سبحانه في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة لمن هذه صفاتهم، من آمن بالله. والإيمان كما مر معنا في العقيدة يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبأسمائه وصفاته واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وسبق معنا لماذا سمي اليوم الآخر، لماذا؟ لأنه لا يوم بعده. وأقام الصلاة، أدى الصلاة الخمس بكاملها بشروطها وأركانها وواجباتها، وآت الزكاة، دفع الزكاة الواجب في مال مستحقيها، ولم يخش إلا الله، فلا يخشى معه أو يخشون معه إلى آخر، ولا يخشون أحدا إلا الله. قال ابن عطية: ولم يخش إلا الله يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محال أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية. والخشية نوع من الخوف لكنها خاص. ما الفرق بينهما؟ أن الخشية تكون بالعلم بالمخشي به، كما قال تعالى بالمخشي وحاله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف يكون من الجاهل، أما الخشية تكون من العالم. الخشية تكون سبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون، كقوله: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، هذه قاعدة، كل عسى في القرآن فهي واجبة. فالآية دلت على وجوب إخلاص خشية التعظيم لله، لذا تكون هذه الخشية نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. فيستفاد منها أن من عمر المساجد المسلمين فهو من المؤمنين. قال المقيم: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وجوب إخلاص الخشية لله، إن الشرك أو أن الشرك لا ينفع معه عمل. الحث على عمارة المسجد حسيا ومعنويا، مو بس فقط الآن يبنون جدران ولا تعمر ويحاربون الله بالربا وغيره. وقال تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول من الناس، أي بعض الناس يقول آمنا بالله فقط بلسانه، يدعي الإيمان، فإذا أوذي في الله، معروف الإنسان يبتلى في هذه الدنيا بمرض، بسجن، فقر، جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل عذاب الناس في الدنيا كعذاب الله في الآخرة، فارتد عن ديني ولحق بالكفر والعياذ بالله. فإذا أوذي، هنا الإذاء، فإذا أوذي في الله جعل فتنة، يعني إذاء الناس، المراد بالفتنة الإذاء، وسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن دين سبيل الله. فدلت الآية على وجوب تقديم خوف الله على من سواه، لذا يكون الخوف عبادة، وصرف العبادة غير الله شرك. وهذه كما قال بعض المنازلات في أناس كانوا مؤمنين بألسنتهم، فإذا صابهم بلاء من الله أو مصيبة فتتنوا. فيستفاد منها أن هذه الآية مثل الآية قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قال ابن القيم الناس إذا أرسل أرسلهم على أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه حكم يرفعه الله عز وجل. والحكمة أيها الإخوة في الابتلاء ذكرنا هنا أولا تطهير الصف المؤمن من ادعياء الإيمان، لو ما في ابتلاء كل الناس يقولون أنا مؤمن، لكن الابتلاء يظهر المنافق من غير المنافق، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تربية المؤمنين وصقل معارفهم وتمحيص ما في قلوبهم فهم ينضجون بالمحن كما ينضج الطعام بالنار، قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا بحق الكافرين. العبرة تمحيص، يكون المؤمن قوي صاحب عبادة صاحب طاعة يبتلى فترفع درجاته. زيادة ثالثة زيادة رصيده ومقامه عند الله فهو يرفع درجاته، معروف تضاعف الحسنات بالابتلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاك ولا كفر الله بها من خطاياه. ومن فوائد الآية أن الصبر على الأذى في الدين من علامات الإيمان، وفيها أن من طبيعة المنافق الفرار عند الفزع والإقدام عند الطمع، وفيها القياس الفاسد وجهه قاس أذى الناس بأذى الله بإذاء الله عز وجل كأذى بالله، ما هذا قياس باطل. فتنة الناس مهما بلغت فهي ليست شيء عند نفح من عذاب الله. دناءة همة المنافقين وفيه إثبات علم الله وفيه وجوب الصبر على عذاب الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، رواه ابن عيم والبيهقي في شعب الإيمان. إن من ضعف اليقين الضعف خلاف القوة واليقين مرد به الإيمان، فمن ضعف اليقين اليقين هو أعلى درجات العلم أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من أضعف اليقين أيها الأخوة. يرضي الناس أهم رضا الناس، مو مشكلة سخط الله. فمن أرضى الناس بما يسخط الله إذا طلبوا منه شيء إرضاء للناس بما يسخط الله من المخالفات والمعاصي وأرضاهم فهذا من ضعف اليقين، لأنه كان يقين قوي ماذا يقدم؟ ها يقدم رضا الله، لو يعرف الله حقيقة قدم رضا الله، هو الخالق هو الذي ينبغي أن تقدم محبته. وأن تحمدهم على رزق الله هذا من ضعف اليقين، أن تحمد الله على رزق الله، رزق منين جاءك؟ من الله عز وجل، يحمد فلان ويحمد فلان ينسب النعمة إليهم، رزق من الله، فالواجب أن تحمد الله لا أن تحمد الناس، تحمد الله لأنه هو الرازق، الناس أسباب. نعم. ومن ضعف اليقين أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، طبعا لا ينافي هذا من لا يشكر الناس يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم، إلا واحد يعطيك مثل رزق أو شيء مال هذا من الله، لكن هذا الشخص تشكره كما قال النبي من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لكن الرزق كله من الله عز وجل. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم، سبحان الله، كأن العطاء والأخذ منهم، بالعكس لو علمت يقين المتفرد بالعطاء والمنع هو الله عز وجل وأن المخلوق مدبر لا يملك نفس شيء ولا ضر ولا نفع فضلا عن غيره وأن الذي يرزق العبد هو الله بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الله عز وجل. بين قاعد إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فأحيانا يسأل إنسان من إنسان يبقى شيء فيما يرده فيبدي ذمه، هذا خطأ. فدل الحديث أن الخوف نوع من العبادة وصرف العبادة غير لا شرك، ففي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وسيأتي أدلة إن شاء الله، وفي وجوب التوكل على الله وأن الأعمال من الإيمان وإثبات صفة السخط لله، وفي تحريم شكر الناس إذا اعتقدت أن النعمة منهم، وفيه تحريم ذم الناس، وفيه أن الخير والشر مقدرا من الله، وفيه تقديم رضا الله على رضا المخلوق. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الله عليه. الجزاء من جنس العمل كما مر معنا، من التمس وطلب سخط الناس غضب الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس ماذا عقابه؟ رضي الله عنه ورضى عنه الناس. أما من التمس وطلب رضا الناس أهم شيء عنده رضا الناس، بسخط الله، سخط الناس عليه وسخط الله عليه. هذا الحديث يبين وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر. وهذا الحديث من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخط الناس كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفي مؤنة الناس بلا ريب. فمن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر بضى الناس الذي اليوم يمدحك بكرة يسبك ولا قيمة لهم على رضا رب العالمين الذي له ملك كل شيء؟ فالحديث فيه عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، أن التمسك بالدين سبب لرضا الله ورضا الناس، وفيه تحريم المجاملة على حساب الدين، وفيه المداهنة في الدين سبب لسخط الله، وفيه إثبات الرضا لله عز وجل. وقد أجمع السلف على إثبات من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتشبيه. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. وقبل أن ننتهي الأخوة، حديث عائشة من التمس رضا الله بسخط الناس، هذا الحديث له قصة، وهي أن معاوية لما ولي الملك كتب إلى أم المؤمنين يطلب منها النصيحة، لأنها زوج رسول الله وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول الله، فهي فقيهة النساء ومعلمة الرجال ومربية الأجيال. فكتبت إليه: السلام عليكم، أما بعد، سمعت رسول الله يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، إلى آخر الحديث. إذن الحديث له قصة، وهي نصيحة من عائشة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث سار عليه الحكام غير الحكام، حصل خير عظيم ومنهج كبير وعظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك الحب رضاه، والله أعلم. صلى الله وسلم.